والصلاة والسلام على خير خلقه محمد. قال رحمه الله: وأما احتمال اعتبار أحدهما فضعيف، وتقبيح الطالب الشاتل من العالي المستعلى عليه، وتوبيخه بمثل أن كلمة أمره إنما هو على استعلائه لا على أمره حقيقة. كان الكلام في الأمر بمعنى الطلب، وأن المعتبر في صدق هذا الأمر ما هو؟ هل المعتبر العدو الواقعي للطالب حتى يصدق على طلبه الأمر حقيقة، أم أن المعتبر استعلاؤه وإن لم يكن عاليا واقعا، أم أن المعتبر كلاهما أم أحدهما، أم أن المعتبر ليس شيئا منهما؟ وجوه بل أقوال خمسة في المقام. القول الأول وهو المشهور بين الأصولين من أن المعتبر في صدق الأمر على نحو الحقيقة على الطلب علو الطالب واقعا، وإن كان مستخفضا بجناحه. الثاني أن المعتبر الاستعلاء، استعلاء الطالب. الثالث أن المدار والمعتبر أحد الأمرين على سبيل منع الخلو. الرابع المعتبر كلاهما في صدق الأمر. الخامس ليس شيء منهما معتبرا في تحقق معنى الأمر. المصنف رحمه الله في المقطع الأول من كلامه استظهر اعتبار علو الطالب في تحقق مفهوم الأمر للتبادر، وعدم صحة سلب الأمر عن طلب العالي من الداني، فلا يكفي في تحقق الطلب الذي هو معنى الأمر، لا يكفي مجرد استعلاء الطالب من دون علو واقعي. ثم في المقطع الآخر من كلامه أتى واستظهر عدم اعتبار الاستعلاء في الطالب بعد كونه عاليا واقعا، فلا يشترط مع كون الطالب وعاليا في الواقع لا يشترط أن يكون مظهرا لاستعلائه ومبرزا لعلوه، فطلب العالي ولو كان مستخفضا بجناحه أمر حقيقة، أمر حقيقة. فالمعيار في صدق الطلب الذي هو معنى الأمر علو الطالب دون استعلائه بشهاء، ويشهد لذلك العرف العقلائي والوجدان. ثم في المقطع الثالث من كلامه يتعرض إلى أمور ثلاثة. الأمر الأول، الأمر الأول يتعرض إلى نقد ما احتمله بعض الأصوليين في المقام من أن المدار، من أن المدار في تحقق وصدق الأمر حقيقة على الطلب أن المدار على اعتبار أحد الأمرين، إما علو الطالب واقعا وإما اشتعلاؤه وإن لم يكن عاليا، فطلب المساوي أو السافل يصدق عليه أمر أيضا بناء على هذا الاحتمال لتحقق المدار عليه، لأن الذي يدور عليه ماذا؟ أحد أمرين على سبيل منع الخلو، يعني ارتفاعهما معا مستحيل، أما إذا اجتمعا فلا بأس حينئذ. إلا أن المصنف رحمه الله ضعف هذا الاحتمال بعدم الدليل عليه، بل الدليل قائم على عدمه، بل الدليل قائم على عدمه لما عرفتم. أولا من اعتبار العلو الواقعي في صدق الأمر بشهادة العرف والوجدان، وثانيا صحة سلب الأمر عن طلب غير العالي، يصح سلب الأمر عن طلب المساوي، فلا يقال أنه أمر بل التماس، وكذا يصح سلب الأمر عن طلب الداني فلا يقال له أمرا بل يقال له رجاء أو دعاء. فأولا لما قام عليه الدليل من التبادر على أنه يعتبر العلو الواقعي في صدق الأمر ولا يكفي مجرد الاستعلاء، ثانيا صحة السلب، سلب الأمر عن طلب غير العالي. فيكون المصنف لحد الآن بهذه البيانات الثلاثة، بيان في المقطع الأول، بيان في المقطع الثاني، وبيان في هذا الأمر الأول، من الأمور الثلاثة التي يتعرض لها في المقطع الأخير من كلامه، يكون بهذه البيانات قد انقدح ضعف تلك الوجوه. فبالبيان الأول أي استظهاره اعتبار العلو الواقعي في الطلب ولا يكفي مجرد الاستعلاء، انقدح ضعف قولين من تلك الأقوال، وهما القول الخامس من أن شيئا منهما ليس معتبرا، مضافا إلى أن الخامس مجرد احتمال لا قائد به، والقول الآخر القول الثاني من أن المعتبر مجرد الاستعلاء، ف فهذان القولان انقدح ضعفهما بالبيان الأول، وبالبيان الثاني أي استظهاره ثانيا عدم اعتبار استعلاء الطالب في تحقق معنى الأمر انقدح ضعف القول الرابع من أن المعتبر ماذا؟ كلاهما. عرفت أن المعتبر علو الواقعي فحسب، وإن لم يكن مستعليا، ولو لم يكن الاستعلاء متحققا. بهذا البيان الأخير الذي بينه في الأمر الأول ظهر ضعف الاحتمال أو الوجه الثالث من أن المعتبر أحد الأمرين على سبيل منع الخلو. الأمر الثاني مما تعرض له في هذا المقطع الأخير، تعرض إلى بيان استدلال الذاهبين إلى اعتبار الاستعلاء واشتراطه في صدق الأمر ونقدهم، التعرض إلى استدلالهم ونقد ذلك الاستدلال. فإن القائلين باعتبار الاستعلاء في صدق الأمر، سواء القائلون منهم باعتبار الاستعلاء معينا أم القائلون منهم باعتباره باعتبار الاستعلاء على نحو التخيير، مرة بعضهم قالوا أنه مجرد الاستعلاء كاف، بعضهم قالوا أنه أحد الأمرين إما العلو إما الاستعلاء، بعضهم قالوا أحد الأمرين، يعني بالآخر ماذا الاستعلاء أيضا شنو أيضا شرط. هذا نوع الذاهبين إلى اعتبار الاستعلاء في تحقق معنى الأمر عمدة دليلهم في المقام ما حاصله أن الإنسان السافل الداني إذا أبرز استعلاءه وأظهر علوه فطالب من العالي وممن له تفوق يوجب إطاعته عقلا أو شرعا أو عرفا طلب منه ماذا؟ طلب منه على نحو الأمر طلبا كالعبد مثلا طالبا من مولاه على نحو الأمر شيئا. الفقير أمر الغني بتنفيذ أمر ما، الابن ألزم أباه بعمل بشيء ما، وأمثال هؤلاء. فإنا نجد، يقولون المستدلون باعتبار الاستعلاء وأن الاستعلاء كاف في صدق الأمر، فإنا نجد العقلاء يقبحون مثل هذا الشخص السافل المستعلي، يطلب من العالي يأمر العالي يقبحون مثل هذا الشخص ويذمونه ويقولون له في مقام توبيخه لما تأمر العالية، فيقولون للعابد لما تأمر المولى، يقولون للابن لما تأمر أباك. كيفية الاستشهاد، تقريب الاستشهاد، أن إطلاقهم الأمر على طلب السافل المستعلي وتعبيرهم بالأمر في مقام توبيخ ذلك الشخص بأن كلمة تأمره، خبر أن إطلاقهم الأمر على طلب السافل المستعلي وتعبيرهم بالأمر دال على كفاية استعلاء الطالب في تحقق الأمر، في صدق الأمر، وعدم اعتبار العلو الواقعي فيه. فلو أن الأمر لم يكن صادقا على طلب السافل المستعلي، لو لم يكن الأمر صادقا على طلبه لما أطلق العقلاء الأمر على طلبه ولما عبروا بالأمر في مقام توبيخه، فمنه يعلم كفاية الاستعلاء في صدق الأمر. هذه خلاصة عمدة ما استدل به القائلون باشتراط الاستعلاء في صدق الأمر، إلا أن المصنف أجاب عن هذا الاستدلال بما حاصله. يرجع إلى هذا الحاصل أن الشخص الداني المستعلي قد صدرت منه أشياء ثلاثة وأمور ثلاثة. أمور جمع أمر بمعنى الشيء، مو أوامر، أمور ثلاثة. الشيء الأول، الأمر الأول، التنزيل، حيث نزل نفسه منزلة العالي وفي حسبان نفسه فرض نفسه عاليا وادعى أنه عال، فعلو هنا علو ادعائي وحسب خياله، مع أنه في الواقع ليس كذلك. هذا واحد. هذا الشيء أيضا صدر من الشخص العال الداني المستعلي. الشيء الثاني، الاستعلاء، أولا التنزيل أو التنزل، نزل نفسه منزلة العالي. الثاني الاستعلاء، وأنه في الخارج وفي مقام العمل أظهر استعلاءه وأبرز علوه فتأمر على فتأمر على الغير، والمراد من الغير في حسب مثالنا الشخص العالي الذي له مقام علو واقعي، سواء علو واقعي قلنا لو عقلا لو شرعا لو عرفا. الشيء الثالث أنه صدر منه عقيب الاستعلاء المذكور، صدر منه طلب ممن مقامه عال، ممن له تفوق يوجب إطاعته. فأشياء ثلاثة، أمور ثلاثة صدرت من الشخص السافل المستعلي. نأتي الآن إلى تقبيح العقلاء، نأتي إلى تقبيح العقلاء الذي ركز عليه المستدل. المستدل باعتبار الاستعلاء جعل كل همه كل مركز استدلاله على ماذا؟ على تقبيح العقلاء ومذمتهم في مقام التوبيخ. يعبرون بمن أطلقوا الأمر، عبروا بالأمر. نأتي إلى تقبيح العقلاء، يقول رحمه الله أن تقبيح العقلاء ليس على الشيء الثالث، ليس على الشيء الثالث، أو خلينا نقول على الأمر بمعنى الشيء، ليس على الأمر الثالث أي على طلبه أي على أمره. فنرجع للسافل المستعلي، وذلك باعتبار أننا نشاهد في الخارج كثير طلب من قبل العبيد بالنسبة إلى مواليهم. فارجة الفقراء من الأغنياء ولا سيما في هذا الوقت، فارجة الأولاد من آبائهم، فطلب العابد من المولى، طلب الفقير من الغني، طلب الولد من الأبي، وأمثالهم مما يشاهد في الخارج كثيرا. مع أن أحدا من العقلاء لم يستقبح مثل هذا الطلب، فمنه يعلم أكيدا أن طلب السافل ولو كان مستعليا على تقدير كونه أمرا، على فرض كونه أمرا، إلا أن مذمة العقلاء وتقبيحهم ليس على نفس طلبه، ليس على أمره، حتى يقال بأن الذم على هذا الأمر يكشف. يا أمر، هذا الأمر اللي من الداني مع استعلاءه لو كان مستعليا يكشف عن كفاية الاستعلاء في صدق الأمر من دون اعتبار العلو الواقعي فيه. بل يرجع لمن؟ ليس إلا أن مذمة العقلاء وتقبيحهم ليس على شنو؟ ليس على نفس طلبه، بل مذمة إنما هي على أحد الشيئين الأوليين، أحد الشيئين الأوليين، إما التنجيل أو الاستعلاء، إما تنجيل نفسه منزل عالي وإما استعلائه على المقام العالي. فالاستدلال هذا خارج عن محيط كلامنا، عن محور كلامنا، كلامنا في ماذا؟ في الطلب، في الامر، بمعنى بمعنى الطلب. كون التقبيح على نفس الطلب، والحال ان التقبيح من قبل العقلاء اما على تنجيله واما على استعلائه. ان قلت ان كان توبيخ العقلاء وتقبيحهم على احد الشيئين الاولين، فلما اذا لم يعبروا في مقام توبيخه بتعبير لم تنزل نفسك منزلة العالي على مستفهم، او لم تستعلي على المقام العالي على مستفهم، ونحو هذا التعبير. اذا كان توبيخهم تقبيحهم على احد الشيئين الاوليين مو على الامر الثالث، اي مو على طلبه وامره، ليش لم يعبروا؟ لما لم يعبروا بينا؟ لما تنزل؟ لما لم يعبروا في مقام توبيخ هذا السافل المستعلي؟ لما تنزل؟ ليش ما يعبروا؟ لما تستعلي؟ بل نجد انهم عبروا بالامر وأطلقوا الأمر على طلبه وقالوا لم تأمره، فلو كان التوبيخ منهم على أحد الشيئين لكانوا يأتون بتعبير يدل على منه، يدل على التنزل على التنجيل او الاستعلاء، لا ان يأتوا بتعبير يدل على ان مورد التقبيح هو الطلب، هو امر السافل للعالي. يجيب المصنف من ان الامر لو اطلق على طلب السافل المستعلي في مقام توبيخه فإنما هو بحسب مقتضى استعلائه، أي أنه عندما استعلى في الخارج وأبرز علوه وأتمر بأمر على الغير، مقتضى استعلاء وتأمر بأمر، أطلق العقلاء الأمر على استعلائه، على إدراجه العلو. يعني أن الأمر ليس أمرا حقيقيا بل صوريا وظاهريا، ليش؟ لشباهته بالأمر الحقيقي صورة وظاهرا، فيكون الإطلاق إطلاق الأمر مجازا على طلبه. وبالجملة فالتقبيح ليس دليلا على كفاية الاستعلاء في صدق الأمر، وإطلاق الأمر على طلبه طلب السافل المستعلي في مقام توبيخه بأنك لما تأمره إنما هو بحسب مقتضى استعلائه لا بحسب الواقع حتى يصح الاستدلال به على كفاية الاستعلاء في تحقق الأمر. فيكون إطلاق الأمر على طلب السعر سافل لو كان مستعليا يكون إما مجازا في الكلمة أو مجازا في الإسناد. ليش؟ لمشابهته صورة للأمر الحقيقي. الأمر الثالث، الأمر الثالث يأتي ويقول وكيف كان أن تقبيح العقلاء سواء كان على طلب السافل وأمره أم كان على استعلائه لا يصلح، لا ينهض إلى البرهان، لا يصلح أن يكون برهانا على كفاية الاستعلاء في صدق الأمر، فإن لنا دليلا واضحا، دليلا واضحا على أن الأمر في طلب السافل لو كان مستعليا أن الأمر ليس حقيقة. وهذا كاف لإثبات مجازية إطلاق الأمر على طلبه، على طلب السافل المستعلي. ما هو ذلك الدليل؟ ألا وهو دليل صحة السلبي. فإن إذا جعلنا طلب السافل ولو كان مستعليا، لو جعلناه مبوعا في قضية وجعلنا لفظ أمر محمولا فيها وأجرينا التجربة، هذه التجربة اللي كنا نجريها في على أن صحة السلب على أن الحقيقة، وأجرينا التجربة نرى صحة سلب لفظ الأمر عن طلبه، عن طلب السافل. فيصح أن يقال أن طلب العبد من المولى أو الابن من الأبي ليس أمرا بل ترجيا يترجى هذا الذي مقامه داني تنفيذ مراده ممن مقامه عالم. فلو كان الطلب المذكور أي طلب السافل، فلو كان الطلب المذكور فردا من أفراد الأمر لما صح سلبه عنه، لما صح سلب الأمر عنه عن ذلك الطلب. فمنه يعلم أن طلب السافل ولو كان مستعليا ليس فردا من أفرادي ومصادق الأمر بحيث يصدق الأمر عليه حقيقة. ليس بينهما حمل شائع، يعني عندما خل الطلب الشاف الموضوع والأمر المحمول ليس بينهما حمل شائعي صناعي، بل بينهما سلب شائع. فالنتيجة في نهاية الشوط، النتيجة التي يخرج منها المصنف في الجهة الثانية أن الأمر ليس مطلق الطلب بل طلب خاص، وهو طلب العالي من الداني وهو المطلوب. الجهة الثالثة شرع بالجهة الثالثة من الجهات المبحوثة عنها في مادة الأمر، وهو أنه بعد أن أحرزنا أن الأمر طلب العالي من الداني وأن المعتبر في صدقه العلو الواقعي، ينفتح أمامنا بحث آخر وهو أن طلب العالي من الداني له شعبتان: واحد طلب وجوبي وإلزامي، اثنين طلب غير إلزامي، وإن شئت قلت طلب ندبي. نأتي سؤال البحث أن موارد التي ورد الأمر ورد فيها لفظ الأمر مطلقا من دون قرينة محفوفة في تلك الموارد تدل على إرادة الطلب الوجوبي أو إرادة الطلب الندبي، فهل هيش أمر كلامنا هنا فيما إذا أتى الأمر مطلقا، فيما إذا ورد الأمر على الإطلاق من دون قرينة على الوجوب أو على الاستحباب، فهل أن إطلاق الأمر ظاهر في الطلب الوجوبي بحيث يحمل على الإلزام، أم أنه ظاهر في الطلب الندبي بحيث يحمل لفظ الأمر على الاستحباب، أم أنه ظاهر في القدر الجامع بين الفردين فيحمل لفظ الأمر على مطلق الطلب، مطلق الطلب اللي هو قدر جامع بين الوجوب والندبي. هنا احتمالات في المقام: الأول أنه ظاهر في الوجوب وإرادة الندبي مفتقرة إلى القرينة، الثاني أنه ظاهر في الندب وإرادة الوجوب مفتقرة إلى قرينة، الثالث أنه ظاهر في القدر الجامع إرادة خصوص أحد الفردين مفتقرة إلى قرينة، إلا أن احتمالين من هذه الاحتمالات عندنا قائل بهما، وهما: الاحتمال الأول حيث مال إليه المشهور، والاحتمال الثالث حيث مال إليه جمع من الأصولين. أما مختار الماتن فقد اختار الرأي المشهور من أن الأمر عند إطلاقه ظاهر في ماذا؟ ظاهر في الطلب الوجوبي، إرادة الاستحباب بحاجة إلى قرينة. أقام رحمه الله على ذلك دليلين على بناء على تعبير أو شرح أكثر المحشين، وثلاث مؤيدات دليلا وثلاث مؤيدات. الدليل الأول التبادر، بتقريب أن المتبادر والمنسبق من لفظ الأمر عند الإطلاق، أي عند إطلاقه بلا قرينة، أن المتبادر هو طلب الوجوب. والتبادر آية الحقيقة، فلفظ الأمر حقيقة في الوجوب ومجاز في غيره، مفتقر إلى القرينة. وقبل الدليل الثاني المؤيدات الثلاث ساقها المصنف، نقرأ تلك المؤيدات ثم تصل النوبة إلى الدليل الثاني. قال رحمه الله: وأما احتمال، هذا هو المقطع الأخير من المقاطع الثلاثة في كلامه، تعرض في هذا المقطع إلى أمور ثلاثة. الأمر الأول، تعرض إلى نقد ما احتمل من أن المعتبر ماذا؟ أحد الأمرين. قال: وأما احتمال اعتبار أحدهما إما علو الطالب واقعا وإما استعلاؤه، قال: فضعيف، ضعفه بمن بعدم الدليل عليه، بل الدليل قائم على عدمه. وتقبيح، هذا الأمر الثاني. الأمر الثاني تعرض إلى بيان استدلال القائلين باشتراط الاستعلاء واعتباره في صدق الأمر ونقد ذلك الاستدلال. قال: وتقبيحه مبتدأ، خبره يأتي يقول وإنما هو، جواب ما تنجي من إنما هو. وتقبيح الطالب السافل من العالي المستعلى عليه، بقنينة هذا يعني السافل شو يكون؟ مستعليا. الطلب السافل المستعلى المستعلي من العالي المستعلى عليه، وتوبيخه من قبل العقلاء بمثل هذا التعبير والإطلاق، بمثل أنك أيها السافل الداني لم تأمره، ما قالوا لم تنزل نفسك، ما قالوا لم تستعلي، وإنما أطلقوا الأمر على منه، أطلقوا الأمر على طلبه. بعد عبروا بالأمر في مقام توبيخ ذلك الطالب. قال: وتقبيح الطالب وتوبيخ من قبل العقلاء إنما هو هذا التقبيح على استعلائه لا على الشيء الثالث. شيء الثالث حسب تعدادنا ما هو؟ نفس طلبه، نفس أمره، لا على أمره حقيقة، حتى يقال بأن الذم على هذا الأمر يكشف عن منه، يكشف عن كفاية الاستعلاء. إذن الاستعلاء كاف في تحقق الأمر. بعد يقول: لا على أمره بعد استعلائه، لو لم يكن هذا مستعليا لما أطلق الأمر عليه، لما هو استعلى أبرز نفسه، أبرع علوه، فتأمر على الغير بأمر. فهذا الأمر اللي هو جاي من الاستعلاء أطلقوا به، عبروا به. الأمر اللي جاي من مقتضى استعلاء هذا الأمر عبروا به العقلاء، أخذوه مورد إطلاقهم. وإنما هذا الجواب عن إن قلت، جواب عن إن قلت، إن قلت إذا كان التوبيخ على أحد الشيئين الاستعلاء أو التنزيل، ليش إذن عبروا بالأمر؟ ليش ما عبروا لما تنزل لما تستعلي؟ قال: وإنما يكون إطلاقه من قبل العقلاء إطلاق الأمر على طلب هذا السافل المستعلي، إنما يكون بحسب ما هو قضية استعلائه. مقتضى استعلائه أنه شنو؟ مقتضى استعلاء أنه تأمر على الغير بأمره، هذا الأمر أطلقوا به، عبروا به في مقام توبيخه. وكيف كان الأمر الثالث، وكيف كان أن تقبيح العقلاء سواء كان على طلبه وأمره أم كان على استعلائه، يقول ففي صحة سلب الأمر عن طلب السافل ولو كان مستعليا فيه كفاية لإثبات مجازية إطلاق الأمر على طلبه. هنا صحة السلبية الآية المجاز، عندما يصح سلب الأمر عن طلبه معناته شنو؟ إطلاق الأمر على طلبه يكون مجازا حينئذ. الجهة الثالثة، فتحصل في الجهة الثانية أن الأمر ليس مطلق الطلب بل هو طلب خاص وهو خصوص طلب العالي من الداني. الجهة الثالثة قال لا يبعد كون لفظ الأمر حقيقة في الوجوب، اختار الرأي المشهور في المسألة من أن الأمر عند الإطلاق ظاهر في الوجوب. الثالث عبر بالحقيقة لما سيأتي هناك أكون نقطة فرق بين الحقيقة والظهور. حقيقة في الوجوب استدل رحمه الله على ذلك بدليلين، الدليل الأول قوله لانسباقه التبادر، ثم أيد ذلك بثلاث مؤيدات. قال لانسباق الوجوب عنه عن لفظ الأمر عند إطلاقه والانسباق والتبادر آية الحقيقة، فلفظ الأمر حقيقة في الوجوب. وقبل الدليل الثاني ذكر مؤيدات ثلاثة.